قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين. انتهاء الاجتماع الثاني من محادثات فيينا، وأوساط أوروبية تعلن قرب الانتهاء من صياغة نص الاتفاق. الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات العراقية، والكتلة الصدرية تحتل المركز الأول. وتظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية ومدن أخرى للمطالبة بإنهاء حكم العسكر. إلى التفاصيل، أعلن عن انتهاء الاجتماع الثاني من محادثات فيينا بمشاركة مجموعات العمل لأطراف الاتفاق النووي، حيث ناقش المشاركون موضوع إلغاء الحظر والمضي قدما بالمحادثات. وكان نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني عقد اجتماعا مع نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أنري كيمورا لمناقشة كيفية مواصلة المحادثات المتعلقة بإلغاء الحظر في الأيام المقبلة. وقال دبلوماسيون أوروبيون كبار إنهم يتوقعون الآن بدء العمل مع إيران، وأنه تم حتى الآن الانتهاء من صياغة 70-80% من نص اتفاق في المحادثات، مؤكدين على ضرورة التوصل إلى نتائج مرضية. صرح المستشار الدبلوماسي لرئاسة دولة الإمارات أنور قرقش إن أبو ظبي سترسل قريبا وفدا إلى طهران في إطار مساعي تحسين العلاقات بين الإمارات وإيران. وأكد قرقش أن هناك تقديرا من جانب الإيراني لإعادة بناء الجسور مع دول مجلس التعاون، مبينا أن بلاده تتعامل مع هذه المسألة بإيجابية. وأضاف المسؤول الإماراتي أن الحوار والتعاون الاقتصادي جزء من إجراءات بناء الثقة مع الجانب الإيراني، وأن ذلك سيستغرق وقتا على حد قوله. في العراق، أعلنت مفوضية الانتخابات النتائج النهائية للاقتراع الذي جرى في تشرين الأول أكتوبر الماضي. وفيما أعلنت المفوضية بفوز التيار الصدري ب 73 مقعدا، أعلنت قوى الإطار التنسيقي بالعراق رفضها القاطع لنتائج الانتخابات الخالية، قائلة أنه بات واضحا بما لا يقبل الشك قيام مفوضية الانتخابات بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي. وجددت القوى موقفها الثابت المستند إلى الأدلة والوثائق بوجود تلاعب كبير في نتائج الاقتراع. حول إعلان النتائج النهائية للانتخابات العراقية المبكرة، نتوقف عند هذا التقرير.
بتغييرات بسيطة، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها البلاد في العاشر من تشرين الأول أكتوبر الماضي. المفوضية العليا أعلنت الانتهاء رسميا من عملية إعادة فرز الأصوات يدويا والنظر في كافة الطعون المقدمة إليها، مشيرة إلى أن 5 مقاعد تغيرت نتائجها بعد الفرز اليدوي في 5 محافظات عراقية، وذلك قبل إرسال المفوضية للنتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها.
بعد أن أكملت الهيئة القضائية البت في جميع الطعون بالمصادقة على توصيات المجلس باستثناء 5 منها، أحدثت تغييرا في النتائج الأولية التي تم الإعلان عنها، وكانت مقعدا واحدا في كل من محافظات الموصل وأربيل وكركوك والبصرة وبغداد.
النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية العليا منحت الكتلة الصدرية بزعامة السيد مقتدى الصدر 73 مقعدا لتصبح الكتلة الأكبر في البرلمان الجديد، وتحالف التقدم بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي 37 مقعدا، فيما حصلت لائحة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي على 33 مقعدا، يليها الحزب الديمقراطي الكردستاني ب 31 مقعدا، وتحالف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير ب 17 مقعدا. هذا وحصل تحالف الفتح على 17 مقعدا، فيما حصلت حركة امتداد التي تمثل ما يعرف باحتجاجات تشرين على 9 مقاعد، أما مقاعد المستقلين فقد بلغت 43. النتائج التي لم تأتي بتغيير كبير لم تبعد شبح الخلافات عن الساحة السياسية العراقية، فالاحتجاجات على النتائج ما زالت تلقي بثقلها على التحركات السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، كما أن الخلافات التي ستظهر تباعا مع الدخول في تفاصيل وحيثيات التحالفات والائتلافات المحتملة ستعقد المهمة أكثر، فيما يأمل الشارع العراقي أن تؤدي الانتخابات وما تبعها إلى انفراجة في الأزمة السياسية وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وعدم تحولها إلى أزمة جديدة في البلاد قد تفتح الباب هذه المرة على سيناريوهات تجعل العراق ضعيفا أمام المشاكل الداخلية والتدخلات الخارجية.
إلى السودان، حيث شهدت عدة مدن تظاهرات شعبية حاشدة تطالب بإسقاط الحكم العسكري والعودة إلى السلطة المدنية بشكل كامل. وأشارت مصادر إعلامية إلى توجه آلاف وسط العاصمة الخرطوم صوب القصر الرئاسي مرددين شعارات تستنكر الانقلاب العسكري الأخير وتطالب برحيل رئيس قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. كما تجمع المتظاهرون بساحة القندول قرب القصر الجمهوري وأغلقوا أحد الشوارع بمنطقة أم درمان، فيما استخدمت قوات الأمن الرصاص وقنابل الغاز لتفريقهم، ما تسبب بوقوع إصابات بصفوف المحتجين. وكانت قوى الحرية والتغيير تعهدت بمواصلة التصعيد الجماهيري حتى إبعاد جميع الانقلابيين عن دفة الحكم. للمزيد بشأن التظاهرات الشعبية الحاشدة في السودان نتابع التقرير التالي.
تظاهرات حاشدة وسط العاصمة الخرطوم وعدد من ولايات السودان المختلفة تنديدا بالانقلاب العسكري والاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك. وتجمع الثوار من مدينة بحري وأم درمان لتنضم إلى جموع المتظاهرين في محطة جاكسون وسط الخرطوم، ومباشرة تجاه القصر الجمهوري تحت شعار لا تفاوض لا مساومة لا شركة.
إحنا مثلنا حكم المدني إنه 5000 المجلس العسكري إنهم يسقطوا، ده هدفنا إحنا الأول الطالعين له.
العسكر ديل قاموا بالانقلاب عشان لجنة التمكين، الهدف الأول والآخر التمكين، لأن عندهم فضائح وعندهم فساد، عشان كده هم قاموا بإضغاط بالانقلاب العسكري.
وتأتي هذه التظاهرات وسط إصرار كامل على عودة العسكر إلى سكناته، خاصة عقب مقتل العديد من المتظاهرين السلميين خلال التظاهرات السابقة. ولم تسلم هذه التظاهرات من إطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المتظاهرين.
نطالب بالقصاص العادل من أجل الشهداء الذين سقطوا، بالإضافة إلى ذلك إن رؤيتنا السياسية فيما حدث إنه انقلاب عسكري كامل، فلا تفاوض معهم ولا جلوس معهم، بل نطالب بحكومة مدنية كاملة الأركان.
حنكون مواصلين مصعدين وثابتين في الشارع إلى أن تتحقق الأهداف التي من أجل قامت الثورة، وهي ثلاثة أساسية: الحرية، سلام، العدالة.
وكانت أحداث دارفور غربي السودان والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين إثر صراعات قبلية في منطقة جبل مون كانت حاضرة خلال هذه المسيرة، باعتبار أن الأمن لا يتجزأ.
المجزرة حصلت في دارفور مسدنا نحن في الخرطوم، ومن هدافات الثورة كانت يا عنصري ومغرور كل البلد دارفور.
نحن نريد إسقاط النظام بتاع العسكر، لأنه نظام ظالم ونظام يعني صراحة كده يعني يودر كثير من الشباب.
الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب، شعار رئيسي في هذه التظاهرات في تأكيد على الاستمرار والتصعيد.
وتستمر هذه المسيرات في كل شوارع الخرطوم وفي العديد من ولايات السودان مطالبة بإعادة العسكر إلى سكناته ومدنية الدولة. وتستمر المسيرات، هكذا يقول الشعب السوداني.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن توسيع البنى التحتية العسكرية لحلف الناتو في أوكرانيا خط أحمر بالنسبة لموسكو. وحذر بوتين من مغبة وجود أي منظومات للصواريخ على الأراضي الأوكرانية، متوعدا برد قاس مبني على مبدأ التهديد بالمثل. من جهتها شددت الخارجية الروسية على أن الناتو يختبر قدرات موسكو عبر إرسال سفنه وطائراته الحربية إلى حدودها، الأمر الذي سيدفع موسكو للرد بشكل متناسب ومتزن، مؤكدة أن شبه جزيرة القرم جزء لا يتجزأ من روسيا. إلى ذلك حذر وزير الخارجية الأمريكي من أن أي عدوان روسي بحسب تعبيره على أوكرانيا سيستدعي ردا خطرا. حول التوتر المتصاعد بين روسيا من جهة وأوكرانيا وحلفائها من جهة أخرى، نستمع إلى التقرير الآتي.
تحركات للقوات الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا تثير قلق الغرب. أوكرانيا وفي خطوة استباقية دعت حلفائها إلى التحرك بسرعة لمنع روسيا مما أسمته غزو أراضيها، مؤكدة أن موسكو قد تبدأ هجوما في غمضة عين. وأكدت كييف بأنها ستجري 10 مناورات عسكرية كبيرة عام 2022.
من الأفضل التحرك الآن وليس لاحقا من أجل كبح جماحير روسيا. إذا قررت روسيا الهجوم، أؤكد لكم أن أوكرانيا ستدافع عن نفسها بكل الوسائل المتاحة لها. لن تكون هذه رحلة سهلة لروسيا في أوكرانيا.
وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين من أن أي عدوان روسي جديد على أوكرانيا سيستدعي ردا خطرا، ولم يحدد بلينكين طبيعة الرد الأمريكي المحتمل، مشيرا لأنه يريد أولا استشارة حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي.
أي تحركات تصاعدية من جانب روسيا ستكون مصدر قلق كبير للولايات المتحدة ولاتفيا، وأي عدوان جديد سيكون له تداعيات خطرة.
واتهم الأمين العام للناتو موسكو بخوض سياسة عدوانية إزاء دول أخرى وظالمة داخليا.
نرى تعزيزا عسكريا روسيا، ونرى دروعا ثقيلة، ونرى طائرات بدون طيار وقوات مقاتلة، وندعو روسيا إلى أن تكون شفافة. لم يعد ممكنا لنا أن نعتبر السلام والأمن مضمونين. النظام الروسي عدواني في سياسته الخارجية وظالم في سياسته الداخلية، وحشد قواته على حدود أوكرانيا يثير القلق.
الرد الروسي جاء عن طريق الرئيس فلاديمير بوتين، حيث أكد على أن توسيع البنية التحتية العسكرية للناتو في أوكرانيا خط أحمر بالنسبة لروسيا، معتبرا أنه لا توجد إجابة معقولة على السؤال عن سبب اقتراب الناتو من الحدود الروسية.
إذا ظهر بأوكرانيا منظومات صواريخ يمكنها الوصول إلى موسكو في بضعة دقائق، فإن روسيا ستضطر للرد بتهديدات مماثلة.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن حلف الناتو يعرض قدرة روسيا على الدفاع عن نفسها للامتحان بإرسال سفنه وطائراته الحربية إلى الحدود الروسية.
أفادت الخارجية الأمريكية في بيان بأن وفدا من الولايات المتحدة التقى مع ممثلين من حركة طالبان الأفغانية في قطر يومي الاثنين والثلاثاء. وحسب البيان، ناقش الجانبان استجابة المجتمع الدولي للأزمة الإنسانية في أفغانستان، وتعهد وفد الولايات المتحدة بمواصلة دعم جهود الأمم المتحدة. بدوره قال المتحدث باسم الخارجية في حكومة طالبان عبد القهار بلخي أن الطرفين تبادلا الآراء حول قضايا السياسة والاقتصاد والصحة والتعليم والأمن والمجال الإنساني، بما في ذلك المناقشات حول التسهيلات اللازمة في الخدمات المصرفية وتوافر السيولة. قالت سلطة الانتخابات في الجزائر أن جبهة التحرير تصدرت نتائج انتخابات المحليات، مشيرة إلى أن حركة مجتمع السلم الإخواني تتقهقر إلى المركز الخامس. وفي مؤتمر صحفي أعلن رئيس الهيئة المشرف على تنظيم ومراقبة الانتخابات محمد شرفي عن نتائج الانتخابات المحلية، والتي شهدت تصدر حزبي جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي لأغلبية مقاعد المجالس الولائية والبلدية. في الختام تذكير بالعناوين. انتهاء الاجتماع الثاني من محادثات فيينا، وأوساط أوروبية تعلن قرب الانتهاء من صياغة نص الاتفاق. الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات العراقية والكتلة الصدرية تحتل المركز الأول. تظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية ومدن أخرى للمطالبة بإنهاء حكم العسكر. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
عالم المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة ممزوجة بالفل والياسمين لمستمعينا ومستمعاتنا العزيزات. ظللكم الله بالورود، وسقاكم من نهر الخلود، وعطر حياتكم بالعنبر والعود. أمين يا رب العالمين. أما موضوع اللقاء في عالم المرأة، التشاؤم عند المرأة وتأثيراته النفسية. أما أهم المواضيع التي نتحدث بها لهذا اليوم وهي: لماذا تنتشر مسألة التشاؤم إلى الحياة ومجرياتها لدى بعض النساء؟ هناك من يقول إن التشاؤم في النساء أكثر من الرجال، هل هذا الأمر طبيعي ويعود إلى أفكار المرأة وسيكولوجية عقلها؟ ما هي الآثار النفسية التي تتركها مسألة التشاؤم على حياة المرأة؟ وهل تضر بحياتها الأسرية كذلك؟ ما هو الفرق بين أن يكون الإنسان متشائماً بالنسبة لما يحصل في الحياة ومفهوم الحيطة والحذر المسبق في كل شيء؟ وهناك نقاط أخرى سوف نسعى لتناولها في البرنامج إن شاء الله، وسوف تستمعون إلى فقرات منوعة أيضا، وننتقل إلى التعرف حول الموضوع وكفاتحة الحديث. نستمع معا.
مرحبا بحضرتكم أيها الأفاضل أينما كنتم. أحبتي، التشاؤم هو تلك النظرة السوداوية التي يرى الإنسان حياته وتجاربه من خلالها، وهو أيضا تلك الأفكار السلبية التي تحتل عقل الشخص المتشائم ليتوقع الأسوأ دائما. فالتشاؤم هو نصف الكوب الفارغ. يميل الإنسان المتشائم إلى توقع أسوأ النتائج الممكنة في كل المواقف غير المؤكدة، فهو دائما يرى الجانب المظلم لكل موقف. تعد تلك النظرة السوداوية والمتشائمة تحديا صعبا للمحيطين بالشخص المتشائم، وبينما يراه الآخرون شخصا متشائما يهوى التفكير السلبي وتعقيد الأمور وتوقع السيناريوهات الأسوأ. يرى الشخص المتشائم نفسه شخصا واقعيا، وأنه ينظر للحياة من زاوية أعمق. فالتشاؤم ليس مرضا نفسيا، ولكنه يعد أحد أنماط التفكير التي ينتهجها بعض الأشخاص الذين يميلون إلى اجترار الأفكار السلبية وتوقع الأسوأ يوميا. ولكنه مع الأسف قد يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الاضطرابات النفسية. يؤثر التفكير السلبي المتواصل والانغماس في تلك الأفكار والمشاعر السلبية والسماح لتلك النظرة السوداوية بالسيطرة على عقولنا سلبا في صحتنا النفسية والجسدية، ومن ثم تنعكس تلك الأفكار المتشائمة والمشاعر السوداوية على سلوكنا. عادة ما يؤدي العبوس والتشاؤم والتفكير السلبي المتواصل إلى الإصابة بنوبات القلق والاكتئاب، إضافة إلى صعوبات في النوم وغيرها من المشكلات الصحية الأخرى. سنناقش معا هذا الموضوع المهم في عالم المرأة.
السلام عليكم، تحياتي إلى أسرة البرنامج. يعتقد علماء النفس أن التشاؤم وليد جهل الإنسان وليس خطرا حقيقيا أو آفة واقعية، إنما هو عبارة عن إنشاء مؤمن يؤدي إلى ضعف الروح.
السلام عليكم وتحية طيبة إلى كادر البرنامج. أنا بطبعي متفائلة جدا، ودائما أحاول أن أقنع من حولي من المتشائمات بأن التفاؤل هو يجلب لنا الخير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، استمعنا إلى جزء من مشاركات الأخت زينب الدراجي من العراق وكذلك أم علي من طهران، وسوف نستمع إلى المشاركات كاملات إن شاء الله في طيات البرنامج حول التشاؤم وآثاره النفسية على المرأة. والآن ننتقل إلى رسائلكم عبر الواتساب. أقرأ رسالة الأخت فاطمة الزهراء من العراق، أرسلت إلينا برسالة مكتوبة حول الموضوع، تقول: والله إحنا بالعراق حياتنا كلها شؤم مثل ما تشوفون، لا إله إلا الله. طبعا الأخت فاطمة الزهراء في بداية رسالتها تذكر التشاؤم، وإن شاء الله تكون متفائلة، لكن لا بأس أشارك معكم في كلمة: الحياة قد تتعثر ولكنها لا تتوقف، والأمل قد يختفي ولكن لا يموت أبدا، والفرص قد تضيع ولكنها لا تنتهي، ومهما ضاقت الدنيا ففرج الله قريب، تفائلوا بالخير تجدوه. شكرا للأخت فاطمة الزهراء من العراق، وشكرا على هذا التفاؤل. بدأت رسالتها بالتشاؤم وأنهت الرسالة بالتفاؤل. أما الأخ عبد الله بوي من السنغال فأرسل إلينا يقول تحية طيبة لبرنامج عالم المرأة، وتحية لك أيضا الأخ عبد الله بوي. يعتبر الاكتئاب أكثر من مجرد نوبة من الحالة المزاجية السيئة، فهو ليس نقطة ضعف لا يمكنك الخروج منه ببساطة، بل يتطلب الاكتئاب العلاج على المدى الطويل، ولكن يجب ألا تثبط عزيمتك. يتحسن معظم الأشخاص المصابين بالاكتئاب بالأدوية أو العلاج النفسي أو كلاهما. شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلولا للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
الكرام ومستمعاتنا الفاضلات، تحية طيبة مليئة بالتفاؤل لكم ولضيفتي الفاضلة في هذا اللقاء الدكتورة نسرين نجم، الباحثة التربوية والخبيرة النفسية من لبنان. دكتورة نسرين، سلام عليكم وأهلا بكم إلى هذا اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء.
حياكم الله. دكتورة نسرين، ما هو مفهوم التشاؤم في حياة المرأة وتأثيره النفسي على حياتها بشكل عام؟
عندما نتحدث عن مفهوم التشاؤم نحن نتحدث عن طاقة سلبية تعيق قدرات وطاقات وتفكير المرء في حياتها العملية والخاصة والأسرية والعاطفية وحتى على الصعيد الشخصي والنفسي. فالتشاؤم ليس الحل وليس الطريق الأنسب لمواجهة مشكلاتنا في الحياة، فنحن لم نخلق على هذه الدنيا والهدف هو البقاء فيها، بل هي دار ممر، دار تحدي، دار بلاء، دار امتحان. عندما نؤمن بهذا الأمر تصبح الكثير من الأمور سهلة، وعندما نعرف ونعي خاصة عند السيدات ما هي الأسباب المؤدية للتشاؤم، هل يا ترى نتيجة فقدان عزيز؟ كلنا نفقد أعزاء وكلنا نفقد أحبة، وبالتالي هذه هي سنة الحياة، هم السابقون ونحن اللاحقون من ناحية. من ناحية أخرى، هل يا ترى لأنها غير سعيدة مع زوجها وتنظر إلى الحياة بتشاؤم وحظي وهكذا قدري وغير ذلك؟ لا، يمكنها أن تغير هذا الموضوع عندما تغير طريقة التفكير وتعرف ما هي أسباب الخلل ونقاط الضعف بينها وبين زوجها وكيف يمكن إيجاد الحلول ونقاط المشتركة بينهما. وإن لم تصل إلى النتيجة المرجوة يمكنها إلى أن تصل إلى أبغض الحلال عند الله ألا وهو الطلاق بطريقة يعني يمكن نقول عقلانية لا تسبب المشاكل ولا التأثير الكبير على الأطفال. المرض يعني طبيعي، كلنا لسنا بمثاليين ولا نتمتع بالصحة الكافية، كلنا معرضون للمرض وغيرها من الأمور. لذلك عندما نقول بأن الحياة هي دار ابتلاء وليس دار لا في اون روز، الحياة ليست مليئة بالورود، فهذا الأمر بحد ذاته يجعل من المرأة أن تنظر بطريقة مختلفة إلى الحياة. ولا يمكن أن ننكر أيضا أسلوب التنشئة الأسرية التي تربت عليها، هل يا ترى قائمة على القلق، على التوتر، على الاكتئاب، الخوف الدائم، لأن هذا يعني يشب معها وينمو معها لدرجة بأنها تصبح مرض نفسي. والتشاؤم كل الديانات السماوية وكل الرسالات الأنبياء والمصلحين والأئمة والعلماء والفقهاء شددت على ضرورة الابتعاد عن هذه القيمة السلبية لما لها من تأثير سلبي على حياتنا، لما لها من تأثير سلبي على كيفية تفكيرنا بالطريقة الصحيحة والسليمة. لذلك بشكل عام معالجة السبب الذي يؤدي إلى التشاؤم واحد. اثنين، أن الحياة لا تنحل أو لا تعالج المشكلات في الحياة عبر البكاء، عبر النظر بسوداوية، عبر غير ذلك، لأن من شأنها أن تدخلني في مراحل الاضطراب النفسي، في مراحل الأمراض النفسية كالاكتئاب، كحتى أمراض متطورة، شيزوفرينيا، بارانويا، غيرها من الأمراض التي لست يعني مش ضروري الواحد إذا مر بعثرة أو بمشكلة مهما كانت هذه المشكلة كبيرة، هي مفتاح صغير جدا، ولكن علينا أن نحكم عقلنا، أن لا نعتمد فقط على عواطفنا أو مثلا نريد الحل الآن. لا يوجد شيء الآن، عليك التفكير، عليك دراسة الموضوع بطريقة هينة سلسة مرنة لكي نصل إلى الحل المناسب والأنجع لكل مشاكلنا. التشاؤم لا يفيد، لا يحل مشاكل بل يزيدها. العودة إلى التعليم الديني، إن كان القرآن الكريم، إن كان الرسل، تعليم الرسل والأئمة، وخزائن ودرر الأئمة سلام الله عليهم، وما أصابهم من مصائب في الدنيا، ولكنهم لم يفقدوا الأمل والتفاؤل والنظر بإيجابية إلى الأمور، لأن هنالك رسالة، وعلى كل فرد أن يعرف ويعي بأن هناك رسالة ما يجب أن يحملها وأن يوصلها بأسلوب معين. أما غير ذلك فلا ينفع لا البكاء ولا الندم.
الدكتورة نسرين نجم، الباحثة التربوية والخبيرة النفسية من بيروت، شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا اللقاء.
وأنا بدوري أشكر الأستاذة نسرين نجم، الباحثة النفسية والتربوية من لبنان، وقد ذكرت الأستاذة عدة نقاط مهمة طبعا، وملخص هذه النقاط أنه يجب على المرأة، طبعا موضوع لقائنا هو المرأة، يجب على الإنسان عامة باعتبار المرأة وهذا اللقاء عالم المرأة، يجب أن تغير طريقة التفكير، طريقة تفكيرها في الموضوع، وكذلك المشاكل التي تمر بها المرأة هي مفتاحها صغير، وهو قوة طبعا التركيز، وكذلك حل المشاكل بتريث وعدم تكبير المشاكل. تعرفنا في بداية اللقاء حول التشاؤم، آثار النفسية، الآن نتحدث حول قوة التفكير الإيجابي، لأن عندما يفكر الشخص، عندما تفكر المرأة، تفكر بنظرة إيجابية، تكون هناك آثار نفسية عديدة على المرأة، يؤدي مثلا إلى نتائج إيجابية، يساعد في تحقيق الأهداف. التفاؤل يجعل الأشخاص أكثر مرونة في مواجهة التحديات، كذلك الصعوبات التي تواجه المرأة، كما أن للتفكير الإيجابي له دور في الشعور بالسعادة أيضا. ومن ناحية أخرى، هناك أبحاث تدل على أن الشخص المتفائل والإيجابي يتمتع بصحة قلب جيدة، يعيش لفترة أطول، لديه مقاومة لنزلات البرد كذلك. السبب الوحيد أنه لذلك هو أنه الشخص الذي يفكر بإيجابية يعرف كيف يتعامل مع المواقف بشكل جيد، وكذلك يعرف كيفية إجراء اتصالات مع الأشخاص الداعمين، وكذلك تكون لديه مهارات عديدة. طبعا تحدثنا حول قوة التفكير الإيجابي وتأثيرها على الحالة النفسية للشخص المتفائل. ننتقل الآن إلى فقرة نافذة مفتوحة، ونستمع إلى الزملاء حول تشاؤم المرأة وآثاره على نفسيتها.
نافذة مفتوحة. أهلا ومرحبا بحضرتكم أينما كنتم. عزيزتي المستمعة، إن من واجبك أن تنظري دائما إلى الوجه المنير، فتستطيعين أن تحولي ظلام الحياة إلى ضياء وإشراق.
شفي رجلان من مرض أصابهما فسئلا عن صحتهما، فقال المتفائل: إني أحسن اليوم. وقال المتشائم: كنت أمس في حالة رديئة، سافر رجلان في يوم ممطر. فقال المتفائل: إن هذا المطر يلطف الجو ويخفف الغبار. وقال المتشائم: إنه يوحل الطرق ويعطل الأعمال. قطف اثنان عنبا، فقال المتفائل: إني مسرور لأني آكل عنبا حلوا. وقال المتشائم: إني غير مسرور لأن في العنب بذرا. زار ولدان خلية نحل فأخذ أحدهما من عسلها وتذوقه، ثم قال: ما أحلى العسل. ودعا النحلة نحلة العسل. ومد الآخر يده فلسعته النحلة وصرخ وبكى ودعاها نحلة اللسع. تحدث اثنان عن الشمس، فقال المتفائل: ما أجمل الشمس، فإنها تطهر الأثاث. وقال المتشائم: ما أردأ الشمس، فإنها تتلف الأثاث. فمن أي صنف أنت أيتها المستمعة؟ هل أنت من النوع الذي تضع المنظار الأسود على عينيها فيتراءى لها الوجود مظلما قاتما؟ أم أنت ممن يستعينون بالنظارات البيضاء فترى كل شيء واضحا جميلا؟ فريق من الناس يرضى الحياة ويسعد بها لأنه يسير فيها وهو يتطلع إليها بعين الرضا، وبالرغم من تقلبها وقسوتها فإنه يراها جميلة مشرقة، في حين أن فريقا آخر لا يرى في الحياة سوى المرارة والآلام والقبح والظلام، فيصرف العمر منتقدا متذمرا وتطويه الأيام متبرما متشائما. ما أكثر ما ننتقد الأوضاع ونتمنى الانتحار والتخلص من الحياة. لقد قال أحد الحكماء: ما أعظم الفرق بين المتشائم والمتفائل، فإنك لو أعطيت كلا منهما حبلا لشنق الأول نفسه به، أما المتفائل فيحاول أن يصنع من الحبل قصرا شاهقا. يكفي التفاؤل أنه يبهج القلب ويريح الأعصاب ويطمئن البال، في حين أن التشاؤم يهيج الأفكار ويقض المضجع ويجهم الوجه ويجعل النهار ليلا والنور ظلاما. شكرا لمتابعتكم.
نعم مستمعاتنا العزيزات، مستمعينا الكرام، عندما استمعت مستمعاتنا العزيزة إلى فقرة نافذة مفتوحة، يجب أن تتمعني بنظرتك للحياة وللنعم الموجودة وتسلحي بالتفاؤل، لأنه يجعل الإطمئنان لديك والاستقرار. أما الآن ننتقل إلى مشاركات مستمعاتنا العزيزات.
السلام عليكم، تحياتي إلى أسرة البرنامج. يعتقد علماء أن التشاؤم وليد جهل الإنسان وليس خطرا حقيقيا أو آفة واقعية، إنما هو عبارة عن إلحاء مؤلم يؤدي إلى ضعف الروح ويسيطر على قلب المعتقد به وفكره، وأيضا هو الجانب الديني هو يأس وعدم ثقة بقدرة الله سبحانه وتعالى، لأن المتشائم يظن أن كل الأبواب مغلقة في وجهه وأنه في نفق مظلم لا مخرج منه، وهذا بسبب التخيلات والخرافات التي توسوس بها نفسه متجاهلا ومتنافيا لله
ورحمته، وأنه يبتلي المرء بالشدائد ليختبر صبره وتحمله وقوة إيمانه. أي فحياتنا كلما أظلمت هناك الثقب يتخلل منه نور الفرج الإلهي إلى حياتنا، فينكشف الكرب ويزول الهم وينقشع الظلام. أما المرأة فهي المثال والأسوة للأبناء والأسرة بصورة عامة، هي التي تمدهم بالطاقة الإيجابية لأنها الملهمة والمشجعة والمربية. فيجب أن تتحلى بالتفاؤل والأمل والثقة بالله لنفسها أولا ومثلها لكي يعم هذا ويؤثر على الأبناء، لأنها يعني بمثابة شمعة الأسرة وسراجها الذي يبعث الأمل في نفوسهم. ويؤمن فلو انطفأت لا سامح الله سيعم الظلام ويعطي أجواء المنزل ويفقد الأبناء نشاطهم، لأن كما نعلم أن في انطفاء الروح يؤثر سلبا على نشاط الجسد. هناك مقولة جميلة تقول إن كان الأمر محقا فلطف الله ممتد، وأنه يجب أن تعلمهم كيف يحسن الظن بالله ويأمل خيرا. يقول الإمام علي عليه السلام: كل متوقع آت. وتحياتي لكم زينب الدراج الملحرة.
السلام عليكم وتحية طيبة إلى كادر البرنامج. أنا بطبعي متفائلة جدا، ودائما أحاول أن أقنع من حولي من المتشائمات بأن التفاؤل هو يجلب لنا الخير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تفاؤلوا بالخير تجدوه. وحتى في القرآن الكريم نجد أن هناك آيات كثيرة تحثنا على التفاؤل والتوكل على الله، لأن التفاؤل من التوكل والإيمان بأن كل ما يصيبنا هو من الله تعالى، حسب الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وآية أخرى: أليس الله بكاف عبده. وآية أخرى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلنتوكل على الله، وإذا تفاءلنا في الحياة سوف نرى كل شيء من حولنا جميل، والعكس صحيح، مع التشاؤم سوف تكون الحياة متعبة وثقيلة، وكل ما يحدث لنا نراه سيئا وقبيح. أخذكم أم علي من طهران.
أشكر الأختين أم علي من طهران وكذلك زينب الدراجي من العراق، وأنتقل إلى رسائلكم عبر الواتساب. رسالة الأخت أم علي لم تذكر اسم البلد، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الأخت أم علي. التشاؤم ربما هو تعبير عن الشؤم، وهو حالة أو عادة ليست جيدة وغير حسنة. ربما كان التوقع سيء أو حزن من أجل حدث سيء مصاحب بالخوف، وهو أقرب إلى التطير. وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التشاؤم أو التوقع غير الحسن، فعلى الإنسان توقع الخير دائما وأن يتجنب التشاؤم ليلقى الخيرات أمامه. تقول: أحسن يحسن الله إليك. وبالتالي هي العواقب أعمالنا ترد إلينا، وعلينا أن نتجنب التشاؤم. وأتمنى أن يكون الموضوع القادم هو الاكتئاب عند المرأة وأسبابه وطرق التخلص منه، وتعاون المجتمع في علاج الشخصية المكتئبة. نعم إن شاء الله، لكن الموضوع هو موضوع آخر الأخت أم علي، وسوف نعلن عنها في نهاية البرنامج. شكرا للأخت أم علي. تنضم إلينا الدكتورة سحر مصطفى الباحثة التربوية من لبنان. السلام عليكم دكتورة، تسمعين إلى الصوت دكتورة؟ الظاهر أن هناك خلل فني، لا يوجد، لا نستمع إلى صوت الدكتورة سحر مصطفى. وحتى تنضم إلينا ننتقل إلى رسالة سيد ياسر الحسيني، أرسل إلينا برسالة صوتية فلنستمع لها.
أصبح صفة غالبة في مجتمعاتنا في العصر الحديث، خصوصا المجتمعات التي غزتها الفضائيات العالمية والفضائيات يعني الإلكترونية وغير الإلكترونية. هذا الأمر أدى إلى حصول جدار عازل ما بين المرأة وبين عائلتها، بين مجتمعها الحقيقي ألا وهو الأسرة، جعلت المرأة تعيش في عالم افتراضي ألا وهو عالم مثلا الفيسبوك أو الانستغرام أو التليجرام أو يعني البرامج والمشغلات الإلكترونية الأخرى التي لها علاقة بالتكنولوجيا الحديثة حاليا. هذه الأمور يعني كثيرا ما زرعت يعني طاقات سلبية في كثير من الأشخاص، خصوصا عند النساء وعند البنات يعني، وعند النساء أيضا اللائي يتقدمن في السن، بحيث قد جعل هذا الأمر أن هناك فجوة عميقة ما بينها وبين أحبائها وأقربائها وأبنائها مثلا أو إخوانها، وهذا أدى إلى حصول هذا التشاؤم. هذا التشاؤم يعني الذي أصبح الآن صفة غالبة له تأثيرات كثيرة على نفسية المرأة، وذلك لأن المرأة لها يعني خصوصية جسدية ونفسية، يعني من ناحية التركيب الفسيولوجي، من ناحية التركيب البدني، من ناحية التفكير، من ناحية النظرة للحياة، تختلف المرأة عن الرجل في الكثير من الأمور. ولهذا نرى أنها يعني عندما تتأثر بالتشاؤم مثلا، هذا يؤثر على حياتها النفسية، على راحتها البدنية، على راحتها القلبية، وبالتالي يعني يحصل لها نتائج غير محمودة كالتقدم في السن مثلا على غير وقته، والتعب أيضا والقلق وأمراض أخرى يعني لا سامح الله تؤدي إلى الذهان والعصاب. شكرا جزيلا.
شكرا للسيد ياسر الحسيني من العراق. الآن أنتقل للدكتورة سحر مصطفى الباحثة التربوية من لبنان، الظاهر لم تنضم إلينا لحد الآن. الدكتورة سحر مصطفى الباحثة التربوية من لبنان، الآن ننتقل إلى إشارة خضراء.
إشارة خضراء. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه المحطة. نعم أحبتي، سنتوقف في هذه المحطة معكم عند أعراض التشاؤم، ونبدأها بهذا التساؤل: هل تميلين أيتها المستمعة الكريمة إلى العبوس والتشاؤم؟ أم أنك شخصية واقعية أحجية تعجز عن حلها الكثير من النساء المتشائمات لأنهن يعتقدن أنهن الأفضل إثر توقعهن للأشياء السلبية واستعدادهن النفسي لذلك؟ ومن أمثلة أعراض التشاؤم التي تشير إلى استحواذ تلك الأفكار السوداوية على عقلك، الشعور بالدهشة عندما تسير الأمور على نحو جيد، التركيز على التفكير السيء فقط والانشغال به عن التفكير في حل المشكلات، التفكير المتواصل بأن المخاطر تفوق الفوائد، عدم السعي وراء الأهداف وذلك بسبب ظنك بأنك لن تنجحي أبداً، تدني احترام الذات والتقليل من قدراتك الشخصية وإمكاناتك، التفكير المتواصل في العيوب الشخصية ونقاط الضعف وغض الطرف عن نقاط القوة وطرق تعزيزها، الانزعاج من تفاؤل الآخرين وسعادتهم، التفكير بأن الأشياء الجيدة والأحداث السعيدة لها نهاية ولن يبقى إلا الأشياء السيئة والتجارب الحزينة، الرغبة في التعايش مع الوضع المظلم الراهن عوضا عن التفكير في كيفية تغيير مجريات الأمور نحو الأفضل. نتابع معا هذا الموضوع الشيق مع زملائي.
نعم مستمعينا الكرام، ما زلنا متفائلين بأن تنضم إلينا الدكتورة سحر مصطفى الباحثة التربوية من لبنان. سلام عليكم دكتورة.
عليكم السلام.
طبعا لضيق الوقت في البداية أقول أنه هناك من يقول إن التشاؤم في النساء أكثر من الرجال، هل هذا الأمر طبيعي ويعود إلى أفكار المرأة وسيكولوجية عقلها؟
الحقيقة موضوع يعني لا نستطيع أن نتغافل عن موضوع التغيرات الهرمونية التي تحدث عند المرأة.
نعم.
وقد يكون لهذا الأمر عامل فيما يتعلق ب يعني خلينا نقول نظرة تشاؤمية أو الميل أكثر إلى الحزن أو التقلب المزاجي إذا أردنا أن نكون دقيقين أكثر دقة. لكن نعتقد بأنه تستطيع المرأة أن تتخطى هذا الأمر اللي هو متعلق بالتغيرات الهرمونية إذا فعلا أحسنت الاستفادة من الطريقة الصح أو التفكير الإيجابي أو طرق التفكير الإيجابي التي يمكن أن تصبح مهارة ويتعلمها الكل وليس فقط المرأة. قد يكون لديها عامل يعني أكثر ميل في هذا الأمر ولكنه ليس حتمي يعني.
نعم. طيب ما هو الفرق مثلا بين أن يكون الإنسان متشائما بالنسبة لما يحصل في الحياة ومفهوم الحيطة والحذر في بعض الأحيان المسبق في كل شيء؟
طبعا تختلف يعني الاستعداد للأمور هو منطق عقلائي.
نعم.
يعني أي أمر نريد أن ندخل فيه من العقلانية والمنطق الحقيقي للأمور أن نقوم بالاستعداد له.
نعم.
ولكن عملية الاستعداد تختلف بين الشخص الذي لديه نظرة متشائمة والشخص الذي لديه نظرة واقعية للأمور.
نعم.
تختلف الواقعية اختلافا كبيرا عن التشاؤم. التشاؤم هو نمط بالتفكير يرى السلبيات في كل الأمور ويفسر الأمور بطريقة سلبية.
نعم.
يعني نحن نعرف أن جزء من الواقع هو كيف ننظر إلى الواقع وليس فقط الواقع كما هو. لذلك هنا تختلف النظرة بين أن نكون واقعيين فعلا بحسن تقدير الأمور ما هي السلبيات وما هي الإيجابيات في أي أمر وأن نكون ننظر بنظرة تشاؤمية. لذلك سنرى الجانب المظلم من كل شيء عندما ننظر بنظرة تشاؤمية، ولكن عندما تكون نظرتنا واقعية سنستطيع أن نضع الأمور في نصابها الصحيح. أين هناك عقبات يجب أن نستعد لها وأين هناك إيجابيات يمكننا الاستفادة منها والبناء عليها للتطوير. وهذا الاختلاف الجوهري بين أن ننظر بواقعية واستعداد حقيقي للأمور وبين أن تكون نظرتنا تشاؤمية، لأن النظرة التشاؤمية هي تفسير خاطئ للواقع.
نعم. من المؤكد أن للنظرة التشاؤمية هناك تبعات حول آثار النفسية للمرأة، كيف تستطيع المرأة التخلص من حالة التشاؤم في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم من الناحية الصحية الاقتصادية كذلك الحروب؟
شوفي طبعا نحن إذا أردنا أن نضع لائحة بكل المشاكل الموجودة في حياتنا لن تنتهي هذه اللائحة إذا أردنا القول، وهذا الأمر ليس في مرحلة عمرية معينة. كل مرحلة عمرية يمكن أن ينظر الشخص إذا كان هو لديه نظرة تشاؤمية بأنه دائما محاط بالمشاكل وليس هناك أي فسحة أمل. طبيعي الآن نحن الآن مع وجود وباء ومع وجود ضغوطات اقتصادية وغيرها وضعنا يمكن أصعب قليل يمكن أو بالكثير بحسب بين احنا عم نحط المقياس في هذا الأمر من يمكن بأوقات أخرى، ولكن دائما نظر لهذا الموضوع يحتاج إلى تأني التفكير العقلاني واحتساب كل جانب له أحيانا أيضا جوانب إيجابية. إذا أخذنا هذه الجوانب الإيجابية سنغرق في التشاؤم. يعني مثلا إذا أخذنا على سبيل المثال موضوع المدرسة أو غياب الطلاب عن المدرسة بسبب كورونا والضغط الذي يحصل على الأمهات بسبب تدريسهن للأولاد، طيب هذا الضغط بمكان ما صحيح هناك ضغط إضافي على الأمهات ولكن هذا الضغط يمكن أن يصبح فرصة للتلاقي أكثر مع الأبناء للتعرف أكثر على مشاكلهم في عملية التعلم لإنخراط الأم أكثر في هذه العملية. من هون عندما ننظر إلى الجانبين من المسألة تصبح الأمور أقرب إلى التوازن. نحن لا نتحدث عن تفاؤل من دون أي أسس للتفاؤل ولكن نتحدث عن نظرة متوازنة للأمور. كل أمر في هذه الحياة لديه سلبيات ولديه
إيجابيات.
إذا نظرنا إلى الإيجابيات والسلبيات بعين التوازن سنعود إلى نوع من التوازن.
التوازن الحقيقي.
أيضا نحتاج تحتاج المرأة لتستطيع القول من النظرة التشاؤمية إلى إعادة رجل التفكير المنطقي لديها.
نعم أحسنتم.
والاستعانة بمهارة التفكير الإيجابي.
نعم شكرا جزيلا دكتورة سحر مصطفى الباحثة التربوية من لبنان على هذا الحضور.
شكرا لكم.
شكرا. ننتقل إلى رسالة الأخت أم زهراء من السعودية، أرسلت إلينا عبر الواتساب برسالة مكتوبة تقول: التفكير في مواضيع حزينة مرض موزين، بس المرأة القوية هي تتحمل كل شيء وتخلي من حواليها سعداء بقوة إيمانها بالله، وتنظر إلى أي شيء حزين لابد أن يزول، وأي مشكلة تفكر في حلها بسهولة. شكرا للأخت أم زهراء من السعودية على هذه الرسالة. وأقول في مسك الختام: ما أجمل التفاؤل وأن نبدأ يومنا بابتسامة مشرقة. أما موضوع اللقاء لعالم المرأة في الأسبوع القادم هو الفنجان والكف وإشكاليات التمسك بها، وحتى هذا اللقاء بكم مستمعينا الكرام لكم مني أجمل وأجمل وأرقى التحايا وأكثرها تفاؤلا. في أمان الله وحفظه.
الجم جموحك اجعل طلابك مرضاة ومغفرة، فالله أرحم إذ ما شاء يهديك. هذه رسول فلا غر، وإذا محيت هذه